بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. لدي سؤال واحد بإذن الله تعالى.
تفضل.
شيخ، السعادة الحقيقية هي السعادة الإيمانية، وهي السعادة التي لا يجدها إلا المؤمن من اطمأنينة وراحة وسكينة إلى غير ذلك. هل الأعزب سعادته ناقصة؟
إن شاء الله يا عبد الكبير.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، عندي 4 أسئلة من فضلك.
تفضل عبد الله.
السؤال الأول، الشيخ، كفارة من ظلم نفسه في الأشهر الحرم؟
نعم.
والسؤال الثاني، الشيخ، حكم النهى عن شيء ثم ضعف ثم وقع فيه؟
نعم.
السؤال الثالث، الشيخ، نصيحة لمن له تذبذب في صلاة الفجر، يصلي أحيانا وينام أحيانا.
نعم.
والسؤال الأخير، الشيخ، نصيحة لعلاج الشهوة.
إن شاء الله يا عبد الله.
بارك الله.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل عبد الله.
السلام عليك شيخنا.
السلام وبركاته.
الله يمل حالك، بارك فيك يا شيخنا.
فيك بارك الله.
طول عمرك سؤال عرس عن الإمام، طال عمرك يقصر في الصلاة، يعني سهى صلى 3 ركعات العصر وسلم، وقلنا له الشيخ راك نقصت ركعة، قال نقصت، قلنا له هي، قام وكبر مرة ثانية كم ركعة بس وسلم، يعني ما عاد الصلاة. والله يرحم والديك، يجوز كذا كل ما يجوز؟
إن شاء الله يا عبد الله.
الله يمل حالك، الله يمل حالك، يرحم والديك.
حالك مرحب ومسهلا. تفضل يا محمد. محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يتقبل طاعتك شيخ، جزاك الله خير.
منك صالح الأعمال.
شيخ، عندي سؤال من شقين الله يسلمك بخصوص يوم عرفة.
اي.
انتشر مقطع في يوم عرفة في يا شيخ يتكلم بخصوص ان الناس تلتزم المساجد من بعد صلاة العصر، ويدعو ان مثلا المرأة تلتزم مصلاها من بعد صلاة العصر، فتكون مثلا في المصلى تذكر وتدعي الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكر هو صاحب المقطع واستدل على ان مثلا امام مالك مثلا انكر على الناس يوم عشيه يوم عرفه مثلا انهم قاعدين في المسجد ويذكرون الله او يدعون الله في هذا اليوم، او ان يخصصون هذا اليوم للدعاء مثلا من بعد صلاه العصر، فصار في لغط كثير يا شيخ الله يجزيك خير. مثلا نحن نتكلم عن الكثير من الناس يصوم يوم عرفه، لكن اذا مثلا حل بعد صلاه العصر مثلا قعد في المسجد بين صلاة المغرب أو لين الأذان مثلا يدعو الله، هل عليه شيء هذا الفعل؟ حتى لو هو ما كان ملتزم مثلا طول الفترات اللي طافت أنه يقعد من بعد صلاة العصر.
إن شاء الله يا محمد.
لأن المقطع شيخ يتكلم يقول أن هذا مثلا العبادة هذه مثلا تخص الحجاج اللي هم فيه على عرفة، صعيد عرفة، أما الباقي المسلمين مفروض ما يعني ما يسوون هذا الشيء، وقال أن هاي من أشد البدع اللي نحن نبتلينا فيها.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا ومسهلا، بارك الله فيك. طيب طيب، عبد الكبير من ليبيا بارك الله فيه يقول، يعني معلوم بأن السعادة الحقيقية والسعادة الإيمانية يعني معروفة سبلها وطرقها، يسأل يقول الأعزب هل فعلا سعادته ناقصة؟ عبد الكبير من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله تعالى عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لي السعادة الحقيقية لا شك بأنها في الإيمان، ولذلك يعني أسعد الناس هم أهل الإيمان الذين وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا يعني حقيقة هذه الدنيا وعلموا بأنها إنما هي دار ممر وليست بدار مقر، ولذلك اجتهدوا وعملوا لرضا الله سبحانه وتعالى وللدار الآخرة. والله جل وعلا وعدهم بالحياة الطيبة، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويستوي في هذا الأعزب، ويستوي في هذا المتزوج، ويستوي في هذا الفقير والغني والملك والمملوك والذكر والأنثى، جميع الناس إذا فعلا هم آمنوا بالله سبحانه وتعالى واستجابوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم رزقهم الله جل وعلا السعادة التي يجدون لذتها وطعمها في الحياة الدنيا. هذا من حيث الأصل. أما ما يتعلق بالأشياء الأخرى، لا شك بأن الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين، وطبيعة النفس البشرية أن الله تعالى ركب فيها الشهوة، فالإنسان يحتاج إلى إفراغ هذه الشهوة، والشهوة هذه إفراغها يكون في طريقين: إما في الحلال وإما في الحرام. فمن أفرغ شهوته في الحرام نقص من إيمانه ونقص من سعادته على قدر هذا الأمر. ولا شك بأن الزنا أو الاستمناء أو غير ذلك هذه من المحرمات. أما من أفرغها في حلال فلا شك بأنه يؤجر على ذلك أجرا عظيما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت أن وضعها في حرام، يعني عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال. ولذلك بارك الله فيك، يعني لا نستطيع أن نذكر يعني قاعدة عامة مطردة في كل أعزب. هناك من العزاب من عوضه الله سبحانه وتعالى عن الزواج بأشياء كثيرة، مثل طلب العلم الشرعي ومثل هذا الإنتاج العلمي. يعني هناك أئمة عندنا لما نقرأ في تاريخ ما تزوج، والسبب في ذلك انشغالهم بالعلم وانشغالهم بنفع الأمة وانشغالهم بتعليم الناس. يعني وصلوا إلى مرحلة ما يجدون وقت أن يفكروا مجرد تفكير بالزواج، أو تكون عندهم بعض العوامل أو بعض الأمور التي تحول بينهم وبين الزواج. وهذا طبعا مذكور وصنفت في هذا مصنفات، لكن هذا لا يعني يا أخي الفاضل الاستسلام إلى العزوبية، إنما ينبغي للشاب متى ما إن استطاع يعني استطاع للزواج، سواء الاستطاعة المعروفة في إتيان المرأة أو كذلك ما يتعلق في الأمور المادية التي هي النفقة على الزوجة، بادر إلى ذلك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وتتأكد يا عبد الكبير، يتأكد هذا الأمر في وقت الفتن، وأعتقد بأنه ليس هناك وقت يعني يفتن فيه الإنسان من باب الشهوة ومن باب الشبه مثل زماننا هذا الذي يعني انتشرت فيه أشياء كثيرة. يحتاج الشاب أن يحصن نفسه وأن يبادر إلى الزواج، وأن لا يتعلل ويتعذر، ويعني يضع عراقيل هو يخلقها ويضعها في طريق زواجه. الحمد لله، يعني ما دام أنه نوى النية الطيبة سيعان على ذلك، حتى لو كان عنده قلة ذات اليد، فإن هذا أحصن لفرجه وأغض لبصره. وهذه الأمة أمة دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تكثيرها، وذلك بالتناسل. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عبد الله من الجزائر يسأل عن كفارة من ظلم نفسه في الأشهر الحرم. عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن الأشهر الحرم هذه عظمها الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أنه أفصح وبين عن هذه الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشوال ورجب مضر، وثلاثة متوالية وشهر منفرد لوحده. ولذلك السيئة في الأشهر الحرم ليست كالسيئة في بقية الأشهر العادية، كما يعني في قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومعلوم بأن الظلم محرم على العموم، لكن التنصيص على الأشهر الحرم بمنع الظلم وحرمة الظلم يدل على خطورة السيئة في الأشهر الحرم. ولم يثبت عندنا أخي الفاضل ما يشير إلى مضاعفة السيئة من حيث الكمية في الأشهر الحرم، لكن العلماء قالوا بأن السيئة تضاعف من جهة الكيفية، ولم يثبت عندنا ما يشير إلى وجود كفارة لمن ظلم نفسه إلا إذا ارتكب شخص ما يوجب الكفارة المنصوص عليها في القرآن والسنة، يعني مثلا يعني الكفارات المعروفة المعلومة كالظهار مثلا، أو كفارة اليمين المنعقدة مثلا وغير ذلك. وبالنسبة للإنسان فتح الله عز وجل له أبواب التوبة، ولذلك الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: وليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله، بل أن يسارع، لأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى وجوب المسارعة والمبادرة إلى التوبة وعدم تأخير التوبة. وهناك أعمال أخرى أخي الفاضل بارك الله فيك ممكن أنها تساعد على إذهاب الأرحام والصدقة مثلا، كذلك الاستغفار وذكر الله عز وجل والأعمال الصالحة الأخرى بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول: ما حكم الشخص الذي ينهى عن الشيء ثم يقع فيه؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم أحكام الدين وأن يأخذ شرع الله تعالى بقوة لا بتساهل وضعف. يقول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الأصل. والأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ثم وقع فيه فلا شك بأنه واقع في ذنب كبير، ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا في كتاب العز، نعم، قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك المسلم، وفي الآية الأخرى أيضا قل جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا شك بأن هذا فيه تبكيت وفيه يعني بيان خطورة ما كان عليه أهل الكتاب. والواجب على الإنسان متى ما إن يعني قادته نفسه الأمارة بالسوء إلى الوقوع فيما نهى عنه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن يفتش عن الأسباب التي أوقعته في هذه الخطيئة وفي هذا الذنب. أبدا الإنسان هو بصير نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير. الشخص الآن يعرف بأن هذا منكر وأن هذا حرام ثم هو يقع فيه، إذن لابد أن هناك سبب، وهو أن هناك وسيلة وطريق وذريعة أوصلته إلى هذا الأمر، أوصلته إلى هذا الأمر. هو ما سد هذا الباب، هو قال للناس لا تفعلوا كذا لأن هذا حرام، وهو ما سد الطريق ولا حسمه الذي يوقع في هذا فوقع فيه. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك يتوب إلى الله عز وجل وينتبه، ويعني لابد أن يعلم ما الذي أوقعه في مثل هذا الأمر. هو يعني الآن هو ينبه ويحذر وينهى ويقول هذا حرام ثم هو يقع فيه، إذن هو لابد أن يعلم ما هو السبب. أصدقاء السوء مثلا أصدقاء السوء، وأصدقاء طبعا الآن في وقتنا على نوعين: أصدقاء يعني من الآدميين، وأصدقاء من خلال العالم الافتراضي المحمول. هذا الآن كثير من الناس يمكن ضعفت الصحبة الآدمية وأصبحت هناك صحبة افتراضية، أصبح الناس متعلق بهذا المحمول ليلا ونهارا، ربما والعياذ بالله دخل فأوقعه في مثل هذا. لكن أنبه على نقطة يا عبد الله، وهي أن الشخص إذا كان هو واقع في مثلا شيء منهي عنه، هل لا يجوز له أن ينهى الآخرين عنه؟ هذه مسألة ذكرها العلماء وبحثوها، الذي يظهر بأنه حتى لو كان واقعا فيها فإنه ينهى الناس عنها. يعني شخص الآن يدخن مثلا
يجب عليه أن يقول للناس لا تدخنون يا جماعة، الدخان مضر. هو بهذا لعله يرقع دينه، يرقع دينه. لو قالوا له، لو قالوا له مثلا طيب أنت تدخن، بيقولهم أنا مبتلى عسى الله يتوب علي ادعوا لي مثلا. واضح أن طبيعة النفس البشرية ما تستقبل الكلام من الشخص الذي ينهى عن شيء هو واقع فيه، لكن الجانب الشرعي يأمرك بهذا. بل قد يكون لك تأثير أقوى، يعني إذا فعلا بينت وقلت أنا مبتلى وعسى الله تعالى يتوب علي. هذا مثال ونموذج. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول يريد نصيحة لمن يتذبذب في القيام إلى صلاة الفجر. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر إحدى الصلوات الخمسة التي أمر الله جل وعلا بإقامتها والمحافظة عليها. قل جل وعلا وأقيموا الصلاة، وامتدح الله المؤمنين بقول يقيمون الصلاة. قل جل وعلا أقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هي إقامتها قلبا وقالبا. الأمر الثاني يقول جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك الله عز وجل خص صلاة الفجر لأهميتها ولمكانتها. حتى هناك قول من أقوال أهل العلم في أنها هي الصلاة الوسطى، لأن واقع بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين. والله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أنها صلاة العصر، لأنه جاء في من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. ولكن عموما صلاة الفجر هذه حقيقة نعمة من نعم الله. صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وتشهدها ملائكة النهار. صلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر، صلاة الفجر براءة للإنسان من الوقوع في صفة من صفات المنافقين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا التبس عليه أمر منافق سأل عنه في صلاة الفجر، يقول صلى معنا فلان، فإذا قالوا ما صلى عرف بأنهم من المنافقين. صلاة الفجر أنا في تقديري أن الميزان الحقيقي للمصلي الحقيقي. لماذا؟ لأن الناس في صلاة الظهر صلاة العصر في وقت المعاش، يعني يصلون في وقت المعاش. صلاة المغرب والعشاء الناس فاضين، تدخلوا راحتهم، وبعد العصر مثلا يجي المغرب وين يروح؟ يروح يصلي. العشاء يروح يصلي. الفجر هي الميزان الحقيقي، هو اللي يعطيك فعلا ميزان حقيقي لنفسك أنت. هل أنت من فعلا المصلين اللي فعلا يريدون ما عند الله، ولا مسألة هوى؟ يعني والله متى ما إن رغبت صليت، ومتى ما إن رغبت تخلفت عن الصلاة. الصلاة، صلاة الفجر الحقيقة هي الميزان الحقيقي. وذلك على كل إنسان أن يختبر نفسه في صلاة الفجر. أنا قلت قبل قليل الصلوات الأربع يعني ما تكلف الإنسان شيء. اللي يكلف الإنسان أنك تقوم من فراشك وتقوم من نومك وتقوم فعلا تلبي محبوب الله ومراد الله وعلى محبوب نفسك ومراد نفسك، اللي تأمرك بالراحة والدعاء والاسترخاء. هذه الحقيقة، هذه هي الصلاة الحقيقية. وذلك الإنسان الله عز وجل نظم لنا الصلوات هذه التي تتناغم مع الحياة الطبيعية، طبيعية الحياة الطبيعية. أن يعني صلاة الفجر هي بداية اليوم، هي بداية اليوم. بل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يقومون قبل الفجر بوقت، يقومون لله عز وجل، فلذلك يبدؤون حياتهم وينالون البركة في بداية يومهم. اللهم بارك لأمتي في بكورها، وفعلا يعني فعلا هم يعيشون الحياة الطبيعية، لا الحياة الآن المبعثرة الملخبطة، الحياة التي قلب الناس فيها الليل إلى نهار والنهار إلى ليل. ولذلك بارك الله فيك، أنا أدعو كل إنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، وأن يعلم بأنه إذا نام فإن هذه النومة هي الموت الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالأمر الثاني ما يدري الإنسان هل يقوم من نومته أم ينتقل إلى الدار الآخرة. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا أجناس المعذبين يوم القيامة، أجناس المعذبين في عالم الأرواح في عالم البرزخ الذين سيردون إلى النار. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مستلق على ظهره وآخر قائم عليه بصخرة عظيمة فيضربه فينثلغ رأسه فيتدهده الحجر هناك، فإذا ذهب يأتي به عاد رأسه كما كان وهكذا يعذبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا؟ فقيل له هذا الذي يؤتى القرآن فيؤتي القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المفروضة، ينام عن الصلاة المفروضة. هذا قول صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام. فلذلك على الإنسان يخاف الله، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه، ما السبب الذي جعلك ما تقوم إلى صلاة الفجر؟ وأنت ما السبب الذي جعلك ما تقوم إلى صلاة الفجر؟ ما في شيء إلا له سبب، أبدا ما في شيء إلا له سبب. السهر واللي الآن هو الغالب على الناس، أغلب الناس يسهرون، هذا اللي يسهر إلى الساعة الواحدة والثانية كيف يقوم على صلاة الفجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم بعد العشاء، عن النوم قبل العشاء، وعن الحديث بعد العشاء، السهر بعد العشاء. الأكل في من الناس من يأكل متأخرا فيثقل الأكل، هذا يصاب بالتخمة، يثقل على دماغه وعلى بدنه فلا يستطيع القيام. الثالث المعاصي، المعاصي كما أن الأكل يصيب الجسم بالتخمة كذلك المعاصي هذه تجعل كثافة على الدماغ وتجعل كثافة على النفس وعلى الروح. وبعض الناس الآن ما ينام إلا على مقاطع محرمة، نسأل الله العافية والسلام، يعني بدل ما يدعو الله عز وجل ويأتي بأذكار النوم لا ينام على مقطع محرم. أنا أقول يعني فتش عن نفسك مثلا. الأمر الآخر، هل أنت فعلا أيها المتخلف عن صلاة الفجر المفوت لوقت صلاة الفجر، هل أنت فعلا ما اهتميت لصلاة الفجر؟ يعني بعض الناس الآن يقوم من دون ساعة، لماذا؟ لأنه بيت في نفسه قبل النوم أنه لازم يقوم على صلاة الفجر. كيف ما يقوم على صلاة الفجر؟ فيعان سبحان الله. وبعض الناس لا ما همه، إن قام قام، إن ما قام صلاها في أي وقت. هذا غلط يا أخواني بارك الله فيك. هناك وسائل كثيرة جدا الآن، ما في يد إلا وفيها محمول، ما في جيب إلا وفيه محمول، وفي المحمول هذا فيه ساعة منبهة، منبه. طيب لماذا لا تضع المنبه مثلا؟ يعني هل الدوام أبدى وأولى من صلاة الفجر؟ هل مراقبة الناس أولى من مراقبة رب الناس سبحانه وتعالى؟ فلذلك المسألة لكم، ولذلك أنا نصيحتي لكل إنسان أن يخاف الله وأن يتقي. والله ما من أحد في هذه الدنيا إلا جالس على خطر، فبأي وجه تلقى الله؟ تلقاه وأنت مضيع صلاة الفجر؟ والله عار عار. الآن الواحد لما يذهب إلى الدوام متأخر تجده خجول ومستحي وينظر من طرف خفي إلى مسؤولي خجلان منه. كيف تلقى الله عز وجل وأنت مضيع صلاة الفجر؟ بأي وجه تلقى الله عز وجل وأنت ما صليت الفجر حتى طلعت الشمس؟ أسأل الله تعالى يعيننا وإياكم. عبد الله من الجزائر يسأل عن علاج الشهوة. يا عبد الله بارك الله فيك، علاج الشهوة أولا وأسرعه وأسلمه وأفضله الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني، من لم يستطع عليه بالصوم كما نصحنا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يصوم. الأمر الآخر الابتعاد عن مواطن الفتنة والشهوة، والإنسان كما ذكرت قبل قليل هو أبصر الناس بنفسه، ما أحد أبصر منك بنفسك. من وين يأتيك هذا مثلا الأمر الذي يدعوك إلى الحرام؟ يعني أنت أدرى بنفسك. ولذلك هناك يعني أشياء تفجر الغريزة في النفس البشرية، هناك أشياء تثير الشهوة، الإنسان يبتعد عنها يبتعد عنها، وهذا من علاج الشهوة، غض البصر، إحصاء يعني الابتعاد عن الأماكن التي فعلا تستفز الغريزة وتستثيرها. هذه كلها حقيقة من الأشياء التي، والإنسان إذا فعلا بيت النية الصالحة في الزواج أن يعف نفسه أعانه الله عز وجل. حتى لو اقترض حتى لو تكلف أبدا يعان سبحان الله العظيم. وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل يا مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. سؤالي هو أنا بي حالة نفسية وأراجع تطبيق نفسي، ومرات أفكر كيف أخرج من هاي الشدة. سمعت مرة بالراديو يقولون يعني استغفر ولا تفكر، هل معناه يعني واحد ما يفكر ولا شوية كله بس استغفار؟ حتى لأنه يعني هذا استغفر ولا تفكر، فإن الله يفتح أبوابا بالاستغفار لن يفتحها بالتفكير، هل هاي صحيحة؟
شاء الله يا مروة.
يعني أصير يعني وما أفكر أبد بها، بس أستغفر حتى ما أفكر أبد بها.
إن شاء الله. أبشر يا مروة.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا موزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
شيخ، عندي سؤال. أنا عندي الوالدة كبيرة بالسن وطايحة بالإفراج، ما تقدر تمشي، فأنا أشيلها وأحطيها أنا بروحي يعني بالبيت، ما في حد ثاني، زوجي وعيالي. بس أنا عندي الديسك في ظهري، الحين زاد علي الديسك من 6 شهور الوالدة عندي، فأحيانا كل ما أقدر أشيلها ما أقدر، يعني مرتين راحت من إيدي. فأحيانا لازم دكتور قالتين أسب سوي لك عملية ديسك ونسوي لك كذا، فإذا أمي خليتها تروح عند أحد من خواتي مثلا تشوفها، هل أنا بدخل في العقوق؟
إن شاء الله يا مرة.
والسؤال الثاني، أنا الوالدة الحمد لله تقدر تجلس يعني، بس ما تقدر تمشي. أنا أوضيها، أجيبها ماي تتوضهي بنفسها بإيديها، وعند خواتي يوم تصير هناك عندهم هم يمسحوا لها الماي، ما تتوضي يعني مثل أنا أوضيها. فهو أنا أقول عندي أنا تقدر تتوضى تتوضى، فأنتوا ليش تمسحوا لها مسح كأنها ما تقدر تتوضى؟ هل أنا صح يا شيخ ولا هم صح؟ يعني ما أعرف.
شال يا موسى.
يلا شكرا.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العام أنتم بخير الله يسلمك.
أنت طيب يا أخي.
حبيت أسألك يا شيخ، أنا فيني جن أنس هم مثلون بالقطط ويتحكمون فيني وما يخافون من الله، فلذلك يعني شو أسوي فيهم أنا يعني؟ هذا سؤالي.
شكرا يا أبو عبد الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا، مرحبا. تفضل أبو حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمرك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، طول عمرك، أجني تكرم أغنام سايبات ودخلن في البيت وظلن تقريبا الحين صارن 6 شهور ناديت باسمه، حد مغيب كذا كذا، أغنام اثنين كذا كذا، ولا حد بان لهن.
نعم.
والحين أسألك شو الرأي فيهن هاي السايبات؟
إن شاء الله يا أبو حميد.
السؤال الثاني، طول عمرك، صلاة الفجر نجي نصلي الفجر، ولكن بعض منهم يقيم الصلاة ويتأخر يقرأ في المسجد، يتأخر شيء عن تكبيرة الإحرام، هل هذا فيه شيء ولا شيء؟ طول عمرك
يعني المؤذن لما يقيم الصلاة هذا يظل يقرأ قرآن؟
هي يظل يقرأ قرآن، يعني يفوت تقريبا 2-3 دقائق وهو عاد الإمام يصلي. وياسي بيكمل ولين هو رقاب تقريبا 2 دقيقة.
إن شاء الله يا أبو حميد.
الله يسلمك ويطول عمرك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال، عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، أنت توك طريت عن 3 حق على الله العون.
إيه.
أطري لي هالثلاثة أني ما أعرفهم الصراحة. وثاني شيء، السؤال الثاني عن سنن زيارة القبر، شو الأشياء اللي أسويها؟
سنن زيارة
القبر.
نعم.
لما أزور قبر حد ولا شيء، إن أنا ولا مرة زرت يعني. والسؤال الثالث، شيخنا لما إحنا نروح ندفن، اللي يدفن ويانا ما نسون الدفن هذا مال الدفان يدعي، والناس كلها ترفع إيدهم يعني، ويقولوا آمين 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 آمين. فهل يعني هذا من السنة أن نرفع إيدنا لما هو يدعي ولا كل واحد يدعي بروحه؟
إن شاء الله هذا من السنة اللي نذكرها إن شاء الله.
أوكي
طيب.
السؤال الرابع، أنا ذاك اليوم كنت رايح أصلي أنا وربي سارين خط رايحين الدوام، فكنا بنقصر صلاة الجمعة لا صف الله العشاء. فإحنا لما دخلت أنا المصلى شفتهم يصلوا صلاة العشاء، فأنا دخلت صليت معهم 4 ركعات إنهم يصلوا جماعة 4 ركعات، أنا ما يصير أنقص ركعتين. صاحبي لا راح نقص ركعتين وسلم، أنا كملت 4. فهل طريقة صاحبي صح ولا لا؟
يعني الإمام مقيم ها؟
الإمام كان مقيم صلاة العشاء، أنا دخلت فأنا ما صليت بروحي، رحت مع الإمام أنا وصاحبي صلينا معاه زميلي هاللي في العمل، بس أنا كملت مع الإمام 4 ركعات، هو كمل ركعتين وسلم وروح.
طيب يا أحمد،
أنا ما كلمت، قلت خلنا أسألك بعدين بكلمة.
إن شاء الله أبشر.
مشكور شيخنا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول الإمام عندنا في صلاة العصر نسي ركعة كاملة، يقول بعد الصلاة نبهناه وقام وأتى بركعة كاملة وما أعاد الصلاة، ما حكم صلاته؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإمام أو المنفرد إذا صلى 3 ركعات في الرباعية فإنه وتذكر أو ذكر يقوم يأتي بركعة ما يعيد الصلاة بارك الله فيك، واللي فعل الإمام هو الصحيح ما يعيد الصلاة. كيف يعيد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات إما صلاة الظهر أو العصر صلاها ركعتين ثم جلس في قبلة المسجد كالمغضب، يعني حاس في شيء، فقال رجل من الصحابة يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال أكذلك ما يقول؟ يعني هل ما يقول صح؟ قالوا نعم يا رسول الله، ركعتين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعاد الصلاة، لا كمل ركعتين عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. فالإمام بارك الله فيك محق في هذا وعلى صواب، كون أتى بركعة وسجد للسهو فما يعيد الصلاة. من الأخطاء الشائعة الموجودة عند كثير من المصلين إذا تنبه أو نبه أنه والله نسي ركعة يروح يعيد الصلاة من جديد، وهذا غلط، هذا غلط، لا يكمل الصلاة، يجيب الركعة أو الركعتين اللي نسيهم. بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي يسأل يقول يعني انتشر مقطع حول عن شخص يتكلم على قضية يوم عرفة والجلوس والاجتماع في المساجد، يعني يقول هناك من يعني أجاب جواب آخر إلى آخر ما ذكر، يقول صار لغط. محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة لأن فيهما العصمة، فيهما العصمة، ولذلك أي مشكلة تحصل وأي خلاف سببه الابتعاد عن الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، فهما العصمة، الإنسان يعتصم بالكتاب والسنة. وبالنسبة لأقوال الرجال من العلماء تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة كيف أنا أخذ بأقوال الرجال وأترك القرآن والسنة؟ وهذا لا يعني أن الإنسان يسيء الأدب مع العلماء أو يتنقص العلماء أو مثلا يكون عنده جرأة وجسارة على العلماء في تسفيههم وفي التقليل من شأن، لا، العلماء هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، وإذا كانوا من أهل الاجتهاد فأحوالهم تدور بين الأجر والأجرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن جميع العلماء، أنا ما أعرف عالم من العلماء يقول قولي هو الحق وقول غيري باطل، وما أعرف عالم من العلماء يقول اتبعوني ولا تلتفتوا لأحد من الناس، ما أعرف. يعني الأئمة 4 الذين كتب الله لهم القبول و يعني أصحاب المذاهب 4 كلمتهم السواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمثل هذه المسائل ما ينبغي أن يدور حولها لغط ولا مراء ولا جدال ولا خلاف ولا نزاع مثلا، لكن أن يتناولها طلبة العلم بالبحث طيب هذا موجود، يعني وجادلهم بالتي هي أحسن، إلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا كان والله جدال علمي من أناس يمتلكون أدوات الجدال وعندهم القواعد والأدوات والأهلية أنهم فعلا يتناقشوا مثل ما حصل بين الأئمة الكبار ويحصل، هذا لا حرج، لكن أن تكون هناك مسألة تقود إلى تدابر وتشاحن ونزاع هذه ما جاءت بها الشريعة. وأي مسألة يحصل بينه وبين المسلمين نزاع، إما أن تكون هي غلط، وإما أن يكون المستدل هو الخاطئ، هو المخطئ، هو الغلطان. أبدا ما يمكن أبدا، إما أن يكون الدليل هذا اللي تعصبوا له وحرصوا على أن يعني كل يجره إليه ضعيف أو فهمه فهم مغلوط، أو يكون الشخص هو عنده جهل مثلا أو عنده استعجال مثلا. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في أجمل ولا أروع ولا أحسن ولا أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه دواوين السنة، دواوين السنة. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوم عرفة حتى في السنة التاسعة لما بعث أبا بكر وأردفه بعلي يحجان بالناس؟ هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جلس، مع توفر دواعي النقل والصحابة ما تركوا شيء، وأمهات المؤمنين ما تركنا شيء، ما ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا بأن الله تعالى يباهي عشية عرفة يقول لملائكته انظروا إلى هؤلاء، انظروا ما أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفر. ما ذكرنا أمهات المؤمنين ولا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في المسجد وجلس، ما ذكر. ولذلك هذا يسمى يا أخي الفاضل عند أهل العلم بالتعريف، وهذا قال به بعض فقهاء الشام، يعني كانوا يجلسون في المساجد يسمون التعريف وهو الاجتماع بعد عصر يوم عرفة ويجلسون وكذا، حتى أصبح يعني سلك الناس هذا المسلك، لكن هذا ما ورد. ولذلك أخي الفاضل يوم عرفة لا شك بأنه من أعظم من أيام الله العظيمة، وصيامه سنة لغير الحاج، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا جاء شخص من 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 طواعية نفسه قال والله أنا ما أريد أن أرجع إلى البيت، أبغى أجلس في المسجد من بعد العصر إلى المغرب، أذكر الله وأدعو وأقرأ القرآن، ما حد يمنعه. لو جاءت امرأة قالت والله لزوجها ولعيالها سامحوني والله أنا بقعد في بيتي أو قعد في مصلاي بذكر الله واستغل هذه الفرصة، أنا صائم عرفة وحاب أني أذكر الله، ما حد. التعريف هو أن يجتمع الناس في المساجد، هذا هو المعنى، ويجعلون شعار، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك ورضي عنك. مروة من العراق بارك الله فيها تقول أنا أعاني حالة نفسية أعالج عند يعني الطبيب، أفكر أحيانا في هذا الأمر، قالوا لي لا اترك التفكير واشتغلي بالاستغفار، استغفري ولا تفكري، وإلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل هذا صحيح؟ مروة بارك الله فيك، أولا شفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك وتولاك، وأسأل الله جل وعلا أن يكفر عنك كل خطيئة وأن يمحو عنك كل سيئة، وأنا أبشرك بخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا من وصب ولا نصب ولا هم. قال العلماء الهم هي الحالات النفسية، العقد النفسية، الأمراض النفسية من جملتها، وبعض العلماء يقول لا هي الهموم والأحزان الطارئة على الإنسان بسبب موقف أو شيء من هذا القبيل. وهذا إذا كان يكفر الله عز وجل الهم المؤقت، كيف بالهم الدائم والأمراض النفسية الكبيرة؟ فأبشر بخير واحتسب الأجر عند الله. الأمر الثاني، نعم الذي قالوا لك صدقوا، لا تفكرين بمثل هذا، التفكير بمثل هذه الأمراض ما يخلصك منها يا أخت الفاضلة، بل يزيد من المرض ويطور المرض ويضاعف المرض، وإنما اشتغلي بالنافع، ومنها الاستغفار. الاستغفار عبادة عظيمة، لما نتأمل في القرآن في قصص الأنبياء نجد أن ما من نبي إلا وجاء بالاستغفار وجعله شعار ودعا أمته إلى الاستغفار، والاستغفار فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات يجدها الإنسان فعلا إذا هو أدمن الاستغفار والتزم الاستغفار وواظب على الاستغفار. فأنت بارك الله فيك اعتني بقراءة القرآن، اعتني بكثرة ذكر الله، اعتني بالاستغفار، اعتني بارك الله فيك بطلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي هذا جنة من جنان الدنيا جعله الله عز وجل في الدنيا. تقرأين في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقرأين في سيرة أمهات المؤمنين الزاكيات الطاهرات، تقرأين في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأين في كتب العلم، كتب العقيدة الصحيحة، كتب الفقه، كتب الحديث مثلا، تعيشين في روضة من رياض الجنة. فلذلك طبيعي جدا يا أخت الفاضل، أنت لو جبتي أبسط إنسان قلتي للي يفكر بالمرض يتخلص من المرض، قال لك لا ما يتخلص من المرض. فأنت احتسب الأجر ولا تكثر الشكاية، واشتكي إلى ربك واعرضي نفسك على مولاك سبحانه وتعالى، واهتمي بمثل هذه الأشياء، ستجدين العافية بحول الله تعالى وقوته. موزة من العين تقول يعني الوالدة كبيرة في السن وهي في الفراش ما تستطيع المشي، تقول أنا أقوم بحملها، وتقول أنا أعاني الديسك من 6 أشهر سقطت مني مرتين، يعني هل الآن لو أنني ذهبت بها إلى خواتي أكون عاقة؟ موزة بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله عز وجل توفيقا، هذا من توفيق الله لك، هذا من توفيق الله لك، أن الله تعالى خصك يا موزة أن تكون الوالدة عندك من دون خواتك، وهذا دلالة على أن الله تعالى اختار لك الخير، لأن الوالدة هذه نهر متدفق بالأجر وينبوع صافي بالثواب بإذن الله عز وجل. وهذا الإحساس اللي عندك كونك تعانين الديسك وما تريدين تذهب الوالدة عنك، هذا يدل على أنك فعلا إنسانة بارة بوالدتك، وصلى الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. أخت الفاضل، إذا كان فعلا أمر الوالدة يتوقف على قضية حملها وأنت لا تستطيعين، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولو ذهبت بها إلى إخوانك أو أخواتك لا تكونين عاقة، لا تكونين عاقة، لأن الله تعالى ما كلفنا ما لا نستطيع، وإنما كلفنا وفق القدرة والاستطاعة. لكن أنا بسألك سؤال يا موزة، هل في حل من الحلول اللي فعلا يجعل الوالدة عندك وتتنعمين بهذه النعمة وتكسبين أجر يوميا، يقوم مقام حمل الوالدة بيدك؟ يعني ما في مثلا أجهزة طبية معينة، ما في مثلا بعض الأشياء اللي بدينا نشوفها الآن موجودة ونشاهدها عبر مواقع وكذا هي تخدم المرضى، هي حقيقة يعني أجهزة طبية حديثة تحمل المريض وتنقل المريض. أنا فقط أقترح عليك، أنا لا أقول يعني روح اشتري ولا شيء، لا، أنا أريد لك أن تبقي في هذه النعمة. فإذا كان والله ممكن في الأسواق أو في الصيدليات أو في بعض المراكز الطبية يوجد شيء يساعدك على حمل الوالدة من دون أن تتألمي مثلا كون عندك الديسك مثلا، أنا أفضل أنك تبحثين عن هذا. هذا مقترح، تقول والله ما أستطيع، الوالدة مثلا كبيرة الجسم مثلا سمينة مثلا، ما لو ذهبت بها إلى أخوانك وأخواتك الحمد لله ما عندك، ما تكونين عاقة، وهذا من برك بها خوفا عليها، وأيضا أنت ما تستطيعين، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. موزة من العين تقول الوالدة يعني تستطيع الجلوس لكن ما تستطيع المشي والتحرك، تقول أنا يعني أوضئها، وخواتي لما تذهب عندهم يقومون بيعني يأتون لها بالماء تتمسح وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما الحكم؟ أختي موزة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان سواء كان مريض أو غير مريض، سواء كان يعني صحيح أو غير صحيح، لا بد عليه من استعمال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، والغسل يكون بالماء. ولذلك لا يعذر الإنسان عن استعمال الماء إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء ما يجد الماء، والحالة الثانية العجز عن استعمال الماء مع وجوده، عاجز عن استعمال الماء مع وجود إما لمرض أو مضاعفات مرض أو لبرد شديد مثلا. هنا يلجأ إلى قضية التيمم. الوالدة ما دام أنها قادرة على الوضوء لا توضأ ولا تمسح أعضاءها بالمناديل أو بكذا، وإنما يقال للوالدة توضأ، يجيبون لها الماء عندها وتتوضأ، إذا ما استطاعت توضأ أنت توضينا تساعدينا في الوضوء. الراجح من قول أهل العلم جواز يعني مساعدة المتوضئ ليس فقط في سكب الماء وإنما أيضا في غسل أعضائه، فتقومين عليها وتنبهين خواتك بأنهم يقومون يعني بتوضئة الوالدة، يقومون بغسل أعضائها أعضاء الوضوء. أبو عبد الله من السعودية يقول يعني أنا متسلط علي يعني جن، ويقول ما أدري، يقول جن إنسي أو شيء، يقول في صورة قطط ويتحكمون في ما يخافون الله، ما العمل؟ أبو عبد الله من السعودية، شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يحيطك بعنايته وأن يحميك من شر نفسك والشيطان. بالنسبة للظلم محرم سواء كان صادرا من الجن أو الإنس، ولذلك الله تعالى حرم الظلم، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ويقول تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والتسلط على خلق الله وعلى عباد الله من دون مسوغ شرعي ولا سبب هذا ظلم. فالجن الذين يتلبسون ببعض الناس هؤلاء ظلمة فجرة لا يخافون الله سبحانه وتعالى، كما الإنس الذي يتسلط على إنس مثلا هذا من الفجر والظلم. وقد يتسلط الإنس على الجن المؤمنين مثلا، كما شكى الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شكوا إليه ما يتعلق بالعظام وما يتعلق بالروث مثلا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم كل عظم أوفر ما يكون لحما إذا ذكر اسم الله عليه، وبين بأن روث دواب الإنس هذا طعام لدواب الجن، ولذلك لا يجوز الظلم ولا ويحرم الظلم سواء كان من الإنس على الجن المؤمن أو من الجن أو الشيطان على الإنس، فهذا ظلم واعتداء، والله تعالى لا يحب الظالمين. وقد توعد الله تعالى الظلمة، توعدهم بالعذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة، يذيقهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة نار تلظى، نسأل الله العافية والسلام. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت تحتاج أن تحصن نفسك بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية باستمرار، ولا يضرونك إلا أذى، لن يضروك بإذن الله تعالى إلا أذى، أذى اللي هو المعنوي، لكن أنت متى ما إن التزمت الأوراد والرقية الشرعية خلصهم الله عز وجل منك ودفعهم عنك، وممكن تستعين ببعض الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم والطريق القويم الذين ولله الحمد عندهم الأدوات في قضية الرقية الصحيحة السليمة البعيدة عن يعني عن الحيل وبعيدة عن البدع وبعيدة عن المحدثات. هذا الذي أوصيك به، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. وأيضا يا أبو عبد الله أيضا بارك الله فيك، عليك أن تكثر من الدعاء خاصة في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، تنطرح إلى مولاك، فالله عز وجل إذا التجأت إليه فهو الركن الركين الشديد سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء سبحانه وعز. ولذلك هؤلاء الجن ممكن أن يحرقوا حرقا إذا أنت التجأت إلى الله سبحانه وتعالى وطرحت نفسك على عتبات مولاك، تعرضت لنفحاته، يعني مثلا في الثلث الأخير من الليل في السجود تدعو بين الأذان والإقامة بعد عصر يوم الجمعة مثلا، وتكثر من العمل الصالح، تتصدق رب يعني صدقة منك ولو قليلة على إنسان يفك الله عز وجل بها عنك شيئا عظيما، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. أبو حميد من العين يقول مجموعة أغنام سائبات دخلنا البيت من 6 أشهر، يقول ناديت عليهم ما أحج، ما العمل؟ أبو حميد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذه الأغنام التي دخلت بيتك أو عزبتك أو دخلت مع غنمك، هذه تسمى لقطة، والمعنى بأن هذا مال ضاع عن صاحبه، ضاع عن صاحبه أو ضيعه صاحبه مثلا. هذه بارك الله فيك، أنت الآن أمامك 3 خيارات لمدة سنة كاملة، طبعا لمدة سنة كاملة، فهذه الغنم إما لك أو لأخيك أو للذئب، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى إما طبعا أنت الآن الواجب عليك أبو حميد أنك تنادي عليها، بمعنى تخبر الناس، تقول والله مجموعة، لا تذكر عددها ولا تذكر نوعها ولا ألوانها، لا ما تذكر، تقول الناس يا جماعة الخير فيها أغنام ضايعة أدخلت علي، اللي فاقدها يخبرني. ها إذا جاك شخص قال لي تسأله تقول له كم عددها، إذا قال لك والله نفس العدد اسأله قل له هي ضأن ولا معز، إذا قال لك والله ضأن وهي اللي عندك، إذا قال لك يعني وش فيها شيء وسم علامة شيء، إذا قال لك نعم خلاص هذه له خلال السنة، أو بعد السنة حتى لو بقيت عندك، واضح؟ إذا ما جاء أحد بعد سنة هذه ملك لك، خلاص أصبحت ملك لك ما دام أنه ما جاء أحد يسأل عنها، وأنت الآن بالخيار، إما أنك يعني تجعلها عندك وتطعمها مع غنمك ومأجور على ذلك، أو أنك تبيعها وتحفظ ثمنها عندك، يعني تقول والله أنا لي 6 أشهر وأنا أصرف عليها زين، وأنا ماني مجبور أصرف عليها، تروح تبيعها وتحفظ ثمنها. كم بعتها؟ والله بعتها كلها 5000، تسجلها بورقة وتقول لمحمد ولا العيال ترى هذه الغنم هذه قيمتها، إذا جاء واحد يسأل عنها بالمواصفات، والآن الحمد لله تستطيع أنك تصورها بالجوال، صورها بالجوال حتى أنك تضبط الصفة والجنس والنوع وشيء من هذا القبيل، ها، وتسجلها. بعد سنة ما جاء هذا ملك لك، أو أنك طال عمرك تذبحها وتأكل لحمها ولا لضيوف ولا شيء، وبعدين تضمنها إذا طلع صاحبها خلال السنة. واضح أبو حميد؟ بارك الله فيك. أبو حميد يقول فيه ظاهرة عندنا، بعض الناس يقول في صلاة الفجر إذا أقام المؤذن يظل يقرأ قرآن، يقول الإمام يكبر وهو ما زال يقرأ القرآن، ما حكم ذلك؟ أبو حميد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان ينبغي له أن يقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة، كيف يبقى يقرأ قرآن وتفوت تكبيرة الإحرام؟ ها، كيف الآن يبقى يقرأ قرآن وتفوت تكبيرة الإحرام؟ أنا أعرف بعض الناس نيته طيبة وقصد حسن، خاصة اللي عندهم ورد يومي، فهو باقي له آيتين ثلاثة يقول خلني أكملها، وتكبيرة الإحرام كبر الإمام، وهذا غلط، هذا غلط. الحمد لله الآيتين ولا الثلاث ولا الخمس ولا العشر تكملها بعد الصلاة، أنت الآن يجب عليك أن تشتغل بالصلاة. وبعض العلماء يقول تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، وهذا وإن كان لم يرد فيه حديث، لكن يقولون بأن تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. كيف الإنسان الآن يفرط في مثل هذا الأمر؟ فلذلك من الخطأ اللي ذكره أبو حميد، وأنا حقيقة شفته بنفسي، ومو بشرط يكون في صلاة الفجر، أشوف بعض المصلين من الطيبين الأخيار الفضلاء المحبين للخير، فعلا تشوفه يبقى جالس والإمام يقول الله أكبر، هو يكمل الصفحة من القرآن، وهذا غلط. ولذلك ينبغي للمصلي بمجرد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة خلاص ينهض ويقف في الصف ويتهيأ لتكبيرة الإحرام مع الإمام. بارك الله فيك. أحمد من الفجيرة يسأل عن الثلاثة الذين حق على الله عونهم. أحمد بارك الله فيك، ورد في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منها المقترض الذي يريد السداد، والناكح الذي يريد العفاف، وأظن والله أعلم أنا نسيت المجاهد في سبيل الله الذي يعني ترك أهلا وذرية، وهذا يحتاج أنني أراجع الحديث. بارك الله فيك. أحمد بن فجير يسأل عن سنن زيارة المقابر. يا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا زار المقبرة أول ما يدخلها يسلم ويدعو، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم يدعو لهؤلاء المقبورين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم. وإذا وصل عند قبر ميته مثلا وقف عنده وقال اللهم اغفر لأبي، اغفر لجدي، لأمي، لجدتي، مثلا لصاحبي مثلا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره ضياء ونور يا رب، اللهم وسع له في قبره، يستغفر له ويدعو له، وينصرف بعد ذلك، ينصرف بعد ذلك. وطبعا ينتبه لا يدوس على قبر، لا يدوس على قبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يدوس الإنسان على قبر، ولا يطيل الجلوس أيضا، أن بعض الناس يأتي بكرسي ويجلس مثلا، ولا يرتكب شيء من المحدثات، منها الكلام مع المقبور. يعني بعض الناس الآن شهد بأنه يجلس عند القبر ويسولف على صاحب القبر ويقول البنت تزوجت، الولد تزوج، وفلان تخرج، وهذا جهل، هذا جهل. يعني يجي عند رأس المقبور ثم يتحدث معه ويعتقد هو بأن يسمعه، يقول والله فلانة بنتك تزوجت وولدك تخرج وتوظف وشيء من هذا القبيل، هذا جهل، جهل. فالله جل وعلا يقول وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. الموتى في عالم اسمه عالم البرزخ، عالم الأرواح، ولا يعيشون حياة خاصة غير تختلف عن الدنيا، ما يسمعون الأحياء لكن يشعرون بأثر ما يهبه الأحياء من العبادات المشروعة مثل الدعاء والاستغفار والصدقة مثلا. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وانت طيبين.
وانت طيبة.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
سؤال أول، لما نكون في المساجد فالأسيويين والهنود وكذا الحريم ما بتعرفش انه لازم يكون تسوية الصف، فبيكون الصف غير مستوي لما نبلش الصلاة، فأنا بحاول يعني الإمام بيكبر وأنا بحاول أني أنا على قد ما أقدر أني أنا أخلي الصف بتاعنا مستوي، فمرة من مرة بتكون الصف معوج، الصلاة مقبولة ولا لا؟ وفي سؤال تاني يا شيخ.
نعم.
يعني دي حكايتي أنا، فممكن تسع صدرك شوية إلي.
لا، باقي لنا 3 دقائق فقط.
ماشي، هحاول ان انا في دقيقتين بس.
اعطيني اياها بسرعة على اساس بكرة جاوبك ان شاء الله.
ماشي اوكي. الشيخ اللي تولد وامه ابوه طلقوا لما تولد، يعني بثلاث شهور امي طلقت، تمام؟
نعم.
فعشت بين جدي وجدتي، فكان الوضع شوية صعب الي، فلما كبرت ودرست وتعلمت كله هاجرت، غيرت البلد، تمام؟
نعم.
فغيرت البلد والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أكرمني بزوج كويس الحمد لله رب العالمين، فعشت معه وخلفت عيال، فتوفى زوجي.
نعم.
فعدت بشوف عيالي كمان يتامى، يعني أنا تربيت يتيمة وبشوف عيالي يتامى. فأنا الحمد لله رب العالمين بصلي وبتصدق والحمد لله يعني مؤمنة ومسلمة أحمد الله يعني بقدر ما أقدر بعمل، بس بحس وحاجة في قلبي يعقوب، بحس أن أنا اتظلمت، هل هذا ظلم ولا ده رفع درجات ولا عقاب ولا بدي يرتاح نفسي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم محمد، أبشري، بارك الله فيك. طيب، أحمد من فجيرة بارك الله فيك يقول يعني لما ندفن الموتى يقف بعض الناس ويدعو ونحن نقول آمين. أخوي أحمد بارك الله فيك، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن الموتى ما كان يقول للناس اجتمعوا ندعو نقول آمين، أبدا ما ثبت هذه دواوين السنة، وإنما كان يقول للناس استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فكان الناس كل واحد يقول من عند نفسه اللهم اغفر له اللهم ارحم. هناك أخطاء حقيقة واقع عند بعض الناس، بعضهم محب للسنة محب للاتباع لكن يفهم الأمور فهم مغلوط، منها قضية الموعظة بعد الدفن، يعني بعد ما ينتهون من دفن الميت يقف واحد ويبدأ يعظ، وهذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ قبل الدفن لما كان جالسا وبيده عود ينكت الأرض، ها، وعظهم. أما بعد الدفن ما في موعظة، ليس هناك موعظة. الثاني أن بعض الناس يجتمعون فيبدأ شخص يدعو والبقية يؤمنون بدعاء جماعي، وهذا أيضا ما ثبت، ما ثبت. لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقول استغفروا لأخيكم فيستغفرون له، كل واحد يستغفر لنفسه. بارك الله فيك. أحمد من فجيري يقول كنت مسافر أنا وصاحبي ودخلنا مسجد وصليت خلف الإمام، أنا يقول صليت 4 ركعات وهو صلى 2 ركعة وسلم وانصرف، يعني ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. وأثر ابن عباس الذي اتفق عليه أهل العلم من السلف والخلف على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم ولا يقصر، ولذلك صاحبك أخطأ وعليه أن يعيد هذه الصلاة تامة الآن غير مقصورة، وأخبره بهذا وقل له لابد أن يتعلم هذه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالسفر ما دام أنه كثير السفر. أم محمد أعتذر منك وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا بحول الله، وأجيب على أسئلتك اللي أوردتيها قبل قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.